بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة. جاء في بعض الأحاديث ما يدل على كراهة أن يقال لها العتمة، وجاء في بعضها وقد مر التي تدعونها العتمة، وهذا يشعر بكراهية ذلك اللفظ. لكن جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إطلاق العتمة على العشاء، وهذا يدل على أن إطلاقها سائغ، ولكن الأولى أن يقال لها العشاء كما سماه الله عز وجل بذلك بقولهم بعد صلاة العشاء. فإطلاق العشاء عليها هو اللفظ الذي جاء في القرآن، فاستعماله والإتيان به أولى من الإتيان بالعتمة. وإذا قيل في بعض الأحيان العتمة فإنه لا بأس بذلك. وهذه الترجمة عقدها المصنف النسائي رحمه الله لبيان جواز أن يقال لها العتمة، وإن كان قول العشاء لها أو لا. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الدال على فضل أمور متعددة، منها الأذان والصف الأول، ومنها التهجير إلى الصلوات، ومنها حضور الجماعة في العشاء والفجر. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على فضيلة هذه الأمور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. النداء المراد به الأذان، وهذا يدل على فضيلة الأذان وعلى استحباب كون الإنسان يكون مؤذنا إذا تيسر له ذلك، لأن هذا يدل على فضله، لأن فيه دعوة الناس إلى الخير، وفيه المحافظة على الصلاة وحضور المساجد من أول أوائل أوقاتها. والمؤذن إذا أذن وجلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، وهكذا كل من جاء مبكرا إلى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. فالأذان فيه فوائد عدة، وفضيلته من أوجه متعددة: أولا كون فيه الدعوة إلى الخير ونداء الناس إلى الصلاة والفلاح، ولأن فيه أيضا التبكير وحضور الجماعة، حضور الجماعة والتبكير إليها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والمؤذن يحصل الفضيلتين، يحصل الأذان ويحصل الصف الأول، يحصل الأذان ويحصل الصف الأول. ومن لم يحصل له الأذان فإن الصف الأول يعني غير المؤذنين حصولهم على الصف الأول هذا من أهم المهمات، وكل من الاثنين الذي هو النداء الذي هو الأذان والصف الأول قال عنهما رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني من الأجر، يعني من الأجر، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الاستهام هو الاقتراع، يعني قرعة، يعملون قرعة، يعني حتى كل واحد يقول أنا السابق وكل واحد يقول أنا صاحب الحق. والطريقة الشرعية في ما إذا تساوى الناس ولم يميز بعضهم على بعض فإنه يكون بالقرعة، وهذا يدلنا على مشروعية القرعة وعلى أنها سائغة، وقد جاء ذلك في أحاديث متعددة، يعني جاء في السنة أحاديث متعددة تدل على مشروعية القرعة, وهي تمييز المتساوون في شيء, عندما يميز بعضهم على بعض يكون ذلك بالقرعة, فيميز من يكون الأول ومن يكون متقدما ومن يكون وراءه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه, يعني لو لم يفصل بينهم إلا القرعة لصاروا إليها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضيلة الصف الأول وعلى الحث على المبادرة إلى الصلاة ليحصل الإنسان الصف الأول. وتحصيل الصف الأول الذي جاءت النصوص في بيان فضله يكون في حق من يأتي مبكرا, لا من يكون متأخرا ثم إذا جاء وقد امتلى المسجد جاء يتخطى رقاب الناس ويشق الصفوف يريد أن يكون في الصف الأول وهو ممن تأخر, وهو ممن تأخر, فإن هذا آذى نفسه بإيذائه للناس, آذى الناس حيث يتخطى رقابهم, وآذاهم حيث يضيق عليهم, وآذى نفسه حيث تسبب في الإضرار بالناس, فتناله مغبة ذلك ومضرة ذلك. وإذن ففضيلة الصف الأول تحصل لمن يبادر إلى المساجد ومن يأتي مبكرا ويحصله, أما أن يأتي متأخرا وقد امتلأ المسجد أو امتلأت الصفوف الأول أو امتلأ الصف الأول ثم يأتي ويضايق الناس أو يصل إلى الصف الأول فيضايق أهله ويضايق الذين هم في طريقه إليه, فإن هذا يحصل له إثم بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب ورأى رجلا يتخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد آذيت, اجلس فقد آذيت, يعني كونه يشق الصفوف وينتقل من صف إلى صف ويؤذي الناس. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه, ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير هو التبكير إلى الصلوات, المبادرة إليها والتبكير إليها, والمراد بذلك الصلوات كلها. وقيل إن المراد به المبادرة إلى صلاة الظهر لأنها هي التي تكون في الهاجرة التي هي عند منتصف النهار, لكن كونه يكون محمولا على الصلوات كلها هو الأولى, وتكون صلاة الظهر كغيرها من الصلوات داخلة في هذا الذي حث عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يعلم الناس ما في التهجير أي التبكير إلى الصلوات لاستبقوا إليه. وهذا يدلنا أيضا على فضل صلاة الجماعة, لأن التهجير هو التبكير إلى المساجد, التهجير هو التبكير إلى المساجد, ذهاب المساجد فهو دال على فضل صلاة الجماعة ودال على فضل التبكير إلى المساجد, لأن من بكر فهو في صلاة, من انتظر الصلاة كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولم يعلم الناس ما في النداء والعتمة لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة, ولو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لأتوهما, أي أتوا هاتين الصلاتين يعني في المساجد, ولو حبوا على الركب, ولو كان عليهم مشقة في ذلك ولا يستطيعون أن يصلوا إلا بالحبو على ركبهم فإنهم يفعلون ذلك. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في الباب, لأنه أطلق على العشاء العتمة, قال الصبح والعتمة أي العشاء. ولو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. وهذا يدل على أيضا الحث على صلاة الجماعة وعلى الحث على هاتين الصلاتين وهما العشاء والفجر. وقد جاء في حديث آخر أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما من أجل لأتوهما ولو حبوا. قوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, أي الصلاة كلها ثقيلة ولكن العشاء والفجر أثقل من غيرهما. لماذا؟ لأن العشاء تكون في أول الليل عندما يكدح الناس في النهار ويتعبون وينصبون ثم يأتون وهم بحاجة إلى النوم فإنهم ينامون يعني وينامون عن صلاة العشاء, فيتأتي في أول الليل الذي الناس بعد نصبهم وتعبهم في النهار بحاجة إلى النوم, ولهذا جاء في الحديث وكان يكره النوم قبلها أي صلاة العشاء, قد مر بنا قريبا, وذلك لأنه يؤدي إلى تفويت صلاة العشاء يعني لأن النوم قبلها يؤدي إلى تفويتها, والفجر لأنها تأتي في الوقت الذي طاب فيه النوم واستغرق الإنسان فيه في النوم وتلذذ في الفراش فيثقل عليه أن يقوم من هذا الفراش ومن هذا المكان الدافئ يخرج إلى البرد, هذا شأن المنافقين. ثم قال ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا, ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا, وهذه طريقة المنافقين أنها تفطر عليهم الصلوات ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى كما بيّن الله عز وجل ذلك عنه في كتابه العزيز. وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم كانوا السباقين إلى كل خير والحريصين على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم, فكان الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي في بيته مع شدة مرضه لأنهم يعلمون الأجر العظيم في حضور الجماعة. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف, حتى يقام في الصف, يعني أن الواحد منهم كان يؤتى به يهادى بين رجلين لمرضه حتى يقام في الصف أو يجلس في الصف لأنه لا يستطيع أن يأتي مشيا بمفرده بل يحتاج إلى من يعضده من يمينه ومن شماله, لأنه لا يستطيع المشي بنفسه بل يحتاج إلى من يساعده ويسنده. فهذا هو شأن الذين وفقهم الله عز وجل ويعلمون ما في حضور الجماعة من الأجر, مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم, إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم. هذا من فضل الله عز وجل أن الإنسان إذا كان محافظا على صلوات ومحافظ على أعمال ثم حصل له مرض أو سفر فإن الله تعالى يجري له ذلك الثواب في حال مرضه وفي حال سفره مثل ما كان في حال إقامته وفي حال صحته وعافيته, وهذا من فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه على عباده أن من التزم عبادة والتزم عملا صالحا وعاقه عنه مرض أو حال بينه وبينه سفر فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يكتبه له في حال صحته وعافيته وفي حال إقامته وحضوره, كما جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولو يعلم الناس ما في الندم ولا يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا, يعني لأتوهما أي أتوا إلى الصلاتين في المساجد ولو حبوا على ركبهم, وحبوا هذه خبر لكان محذوفة هي واسمها لأن كان تحذف هي واسمها في بعض الأحيان ومنها مثل هذا الموضع, يعني ولو حبوا يعني ولو كان السير إليهما حبوا, ولو يعلم الناس ما في الفجر الصبح والعتمة لأتوهما ولو كان إتيانهما حبوا, فحذفت كان واسمها, حذفت كان واسمها وبقي خبرها, حذفت كان واسمها وبقي خبرها وهذا سائغ في اللغة، ومنه ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا فيه إبقاء خبر كان مع حذفها وحذف اسمها. وقد جاء في ذلك الحديث الذي ذكرته أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما في مأجلاتهم ولو حبوا، أنه لو كان هناك في المسجد شيء يقسم من أمور الدنيا لحضروا إلى المساجد من أجل أن يأخذوا نصيبهم من الدنيا، لأن رغبتهم في الدنيا وليس رغبتهم في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أي المنافقون، أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهيد العشاء. لو كان الناس يعلم المسجد فيه لحم يوزع، وأن فيه تقسيم لحم في المسجد، وأن فيه طعام يؤكل في المسجد، لجاء إلى المسجد ليحصل هذه الدنيا، مع أن ثواب الآخرة خير وأبقى. ثواب الآخرة خير وأبقى، والإنسان يأتي يرجو ما عند الله ويرجو الثواب عند الله، هذا هو الباقي وهذا هو الذي ينفع صاحبه. فهو ليس همهم الآخرة وإنما همهم الدنيا، فهم لو يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ولو حبوا. وليكون رغبتهم في الدنيا لو كان أحدهم يعلم أنه يجد عرقا ثمينا، يعني هو العظم الذي عليه بقية لحم، عظم عليه بقية لحم، هذا هو العرق، أو مرماتين حسنتين لشهيد العشاء، يعني ضلعين بينهما شيء من اللحم، أو ضلفين بينهما شيء من اللحم، يعني يكون هذا الأمر ولو كان يسيرا من أمور الدنيا تجده يأتي ليحصل نصيبه من الدنيا لو كان في المسجد لحم يطعم أو لحم يوزع. أما إسناد الحديث